إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن نبدأ بشرح متن رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب المسمى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فنذكر نبذة يسيرة عن حياة هذا الإمام المجدد وجهاده في نشر العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. فهذا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي، ولد في العيينة سنة 1501 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ بها وحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، ودرس على والده، ثم حج وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم زار المدينة وأخذ عن بعض علمائها، ثم رجع إلى نجد وقصد بعد ذلك البصرة وأخذ عن بعض علمائها، ثم رجع إلى الأحساء وأخذ عن بعض علمائها، ثم رجع إلى نجد ودعا إلى التوحيد الخالص، فنفع الله به العباد وأنقذهم به من الشرك. حياته حافلة بالدعوة إلى الله عز وجل، وكانت حالة الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حالة مزرية من حيث التدين والبعد عن التوحيد والسنة ووقوع الناس في الشرك والبدع كحال كثير من بلاد المسلمين، حيث كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد خاصة وفي غيرها من بلاد المسلمين عامة. لقد كان في بلاد نجد من الشرك الأكبر والأصغر ما الله به عليم، حيث عدل الناس إلى عبادة الأولياء والصالحين والمجانين أحياءهم وأمواتهم، يستغيثون بهم في النوازل والحوادث، ويستعينون بهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد والكروبات، وعبدوا القباب والأحجار والأشجار والغيران، واشتهر في نجد السحرة والكهنة والعرافين وسؤال الناس لهم وتصديقهم. وكان الناس يقصدون قبر زيد ابن الخطاب في قرية الجبيلة، يدعونه لتفريج الكرب وكشف النوائب وقضاء الحاجات، وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصالحين، فعكفوا على عبادتها، وصار أهلها أعظم في صدورهم من الله خوفا ورهبة، فتقربوا إليهم وهم يظنون أنهم أسرى إلى تلبية حوائجهم. وكانوا يأتون في شعيب غبيرة من المنكر ما لا يعهد مثله، يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور، وذلك كذب محض وبهتان مثله لهم إبليس. وفي أسفل الدرعية كان هناك غار يرسلون إليه اللحم والخبز ويبعثون بصنوف الهدايا، وكان عندهم رجل من أولياء في زعمهم اسمه تاج، سلكوا فيه سبيل الطواغيت، فصرفوا إليه النذور وتوجهوا إليه بالدعاء واعتقدوا فيه النفع والضر، وانتشر الشرك في الحرمين الشريفين، وفي الطائف وجدة ومصر واليمن كسائر بلاد المسلمين، فكيف يعمل هذا الإمام في إزالة هذه العظائم والتي رأى بعضها رأي العين، وما هو موقفه تجاه ذلك؟ لقد سلك مسلكا في تحقيق أمنيته في الدعوة إلى توحيد الله الخالص وإلى السنة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشرك الذي تفشى في الأمة. لما رأى الشيخ هذه المنكرات علم رحمه الله تعالى أنه لا يزيلها إلا قوة عظيمة وعلم مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعند ذلك اتبع خطوات من أهمها: أولا العناية الفائقة بالتوحيد وتطبيقه، فمن أعظم الخطوات التي سلكها رحمه الله وتعالى بدأ يتعلم التوحيد ويعلمه، يتعلم التوحيد بأدلته من الكتاب والسنة وطلب العلم النافع، لأن العلم النافع هو أعظم سلاح يتسلح به الداعية إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم النافع هو السلاح الذي يكون سببا في تبصير الناس بأمور دينهم. ثانيا بدأ بدعوته في عشيرته بعد أن تسلح بسلاح العلم النافع ومعرفة أحوال الناس، لأن معرفة أحوال الناس مهمة للداعية إلى الله عز وجل، لأنه إذا عرف أحوال الناس أمكنه أن يسلك السبيل التي توصل إليهم ما يراد إيصاله من العلم النافع. فبدأ بدعوته في عشيرته في بلدة العيينة، وواصل مع ذلك أيضا طلب العلم، ورحل في طلبه ثم رجع إلى حريملاء لأن والده انتقل إليها، وأخذ يسلك طريق الحكمة في إزالة الشركيات في الأقوال والأفعال، فجهر بالدعوة وازداد نشاطه وجلس للتدريس والإفادة وتقرير العقيدة وتثبيتها في نفوس أهل حريملاء، ونشر شرائع الإسلام وكاتب العلماء والأمراء فكثر طلابه، ولكنه لم يجد قوة السلطان لدعم التوحيد فسلك سبيل طريق الحكمة للبحث عن ذلك. عندما جرب الشيخ رحمه الله تعالى أهل حريملاء ولم يرى هناك من يقتلع أصول الشركيات ولا من يحمي الدعوة والداعية لتنجح دعوته، ولا يمكن أن يصلح هذه المجتمعات الشركية التي رآها رحمه الله تعالى إلا معاول تهدمها وأيدي سلطة تقتلعها، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك خرج الشيخ من حريملاء إلى العيينة ونزل على أمير العيينة فأكرمه، وعرض عليه الشيخ دعوة التوحيد فقبلها ونصر الشيخ ودعوته وألزم الخاصة والعامة بامتثال أمر الله تعالى، فأعلن الشيخ دعوته وهدم القباب على القبور وقطع الأشجار وكسر الأحجار التي يقصدها الناس بالعبادة، ولم يبق شجر ولا حجر ولا قبة على قبر ولا وثن يعبد في البلاد التي تحت حكم عثمان بن معمر، وأقيم حد الزنا وعلت كلمة الحق. ثم إن عثمانا تخلى عن نصرة الشيخ بأمر من أمير الأحساء، فهاجر الشيخ إلى الدرعية وعرض دعوته على محمد بن سعود فرحب به وقبل دعوته واستعد بنصرته ونصر ما يدعو إليه، وذلك سنة 58 و100 للهجرة. مما اهتم به الشيخ رحمه الله تعالى غرس التوحيد في قلوب الناس وتصحيح عقائدهم، فبعد أن حقق الشيخ أمنيته العظيمة من وجود ما يدعمه من قوة السلطان ووجود الأعوان، يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
وبعد أن رأى الأنصار والطلاب يفدون إليه في الدرعية أخذ يغرس في نفوسهم أعظم سلاح وأعظم قوة ينتصر بها على أعدائه، ألا وهي قوة التوحيد الخالص والإيمان الكامل. لعلمه رحمه الله تعالى أن نصرة الحق تحتاج إلى إيمان قوي مبني على فهم الكتاب الكريم والسنة المطهرة، كما تحتاج إلى دعم سلطان وسيف وسنان يقمع به كل مارد شيطان. ومن أعظم ما سلكه الشيخ من الحكمة في سبيل ذلك، فإنه عندما دخل الدرعية وجد أهلها في غاية الجهل وقد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر كغيرهم، والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض شعائر الإسلام، فجعل يتخولهم بالتعليم والموعظة الحسنة ويفهمهم معنى لا إله إلا الله، ويشرح لهم معنى الألوهية وأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء، وأن الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى والإنقياد له والإذعان بالعبادة له والخضوع والذل والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة، ويعلمهم أصول الدين والإسلام وقواعده ومعرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وما دعا إليه وهي لا إله إلا الله وما تضمنته وأنهم مبعوثون بعد الموت. وأخذ على ذلك ما يقارب سنتين بعد قدومه إلى الدرعية وهو يغرس هذه الدعائم العظيمة. ومن أعظم ما غرس في نفوس المهاجرين إلى الدرعية والبلدان من البلدان المجاورة هو تدريسه لهم جميعا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وغرسه في أذهانهم. وكان آل سعود الأمير محمد وأبناؤه يحضرون دروس الشيخ صباحا ومساء في المسجد وفي البيت والمجامع الخاصة، فأثمر ذلك قوة الإيمان في نفوس الدولة الجديدة من الأمير إلى أصغر واحد من المهاجرين والأنصار له. هذا الكتاب العظيم الذي اعتنى به العلماء عناية كبيرة وصار يدرس في الجامعات والمعاهد والكليات وعموم المدارس في هذه البلاد، هذا الكتاب يعني شرح في أكثر من 30 شرح، له أكثر شروحه تجاوزت 30 شرحا، وموضوعه موضوع متن هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد هو بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد جعله رحمه الله تعالى على أبواب دائرية تنداء كل دائرة بأوسع من أختها، فالدائرة الأولى هي في معرفة التوحيد، والدائرة الثانية الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، والثانية هي في تحقيق التوحيد، والثالثة هي الخوف من الشرك بأنواعه، والرابعة حماية التوحيد، والخامسة هي حماية حمى التوحيد. وعندما قام الشيخ بهذا الموقف العظيم واستقر في قلوب الناس في بلده معرفة التوحيد ومعرفة ضده من الشرك بعد الجهالة والضلالة والعمى والظلام الدامس، بعد ذلك أشرب حب الشيخ وما جاء به من التوحيد في قلوبهم، والتحم رابط المحبة في الله بين أهل الدرعية والمهاجرين إليها، فآووهم ونصروهم، وأصبحت هذه القوة قوة ضاربة قد ربيت على التوحيد والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، ودعمت بقوة السلطان والسيف والسنان والحجة والبرهان وقوة البيان. وحينئذ أصبح صاحب الدعوة لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وخطى خطوات نافعة بالرجوع بالناس إلى الكتاب والسنة لأن الشيخ علم أن الناس لا يصلحهم ولا يردهم إلى الحق الواضح والتوحيد الخالص إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتيقن رحمه الله تعالى أن الله سينصره إن هو قام بذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عند ذلك سلك المسالك التالية. المسلك الأول جعل القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة توحيد الألوهية. فبين رحمه الله تعالى أن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسد الصلاة. ثم أوضح ذلك بهذه القواعد. القاعدة الأولى العلم بأن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلا ينفع توحيد الربوبية إذا لم يقترن به توحيد الألوهية. القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني هؤلاء الذين يشركون بالله، ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القاعدة الثالثة التي بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فدل ذلك على أن عبادة غير الله باطلة مهما تنوعت واختلفت، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. القاعدة الرابعة أن الشيخ حكم على مشرك زمانه أنهم أشد وأغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زمانه شركهم في الرخاء والشدة. قال تعالى عن شرك الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. بينما مشرك ذلك الزمان أو في زمن الإمام يلجؤون إلى الله في الرخاء، يلجؤون إلى غير الله في الرخاء وفي الشدة. المسلك الثاني الذي سلكه هذا الإمام الموفق أنه بين للناس وأرشدهم إلى ودلهم إلى ما به الفلاح والنجاح، وجعل ذلك في أربع مسائل تسهل على كل مسلم فيحفظها ويفهم معانيها وفهمها من مقتضى الإسلام، وهي على النوع التالي: المسألة الأولى العلم، ثم بين المراد به بأنه معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أول هذه المسائل العلم، والعلم هو معرفة الحق بدليله. وبين أن المقصود بالعلم هو أن يعرف العبد ربه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيصدق خبره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ولا يعبد الله إلا بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة، لأن العلم هو ما اقترن بالدليل، وما خلى عن الدليل فليس علما. المسألة الثانية العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للعمل به. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، إلى العلم، إلى دين الإسلام. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، وساق على ذلك أدلة من الكتاب الكريم، ومنها سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه المسائل الأربعة التي ذكرها هي التي يذكر العلماء أنها مراتب جهاد النفس، لأن جهاد النفس وهو فرض عين المكلف له مراتب أربعة: أولها العلم، وثانيها العمل، وهذان النوعان من الجهاد الذي هو فرض عين المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، وثالث مراتب جهاد النفس الدعوة إلى العلم، وهذه قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية وتكون قد تكون مستحبة على حسب الأحوال المقتضية لذلك. والرابع هي الصبر على العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. المسلك الثالث أو مسلك آخر سلكه رحمه الله تعالى، أرشد فيها الناس وبين لهم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل، أن يتعلم ثلاث مسائل ويعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلق العباد ورزقهم ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل العبادة خالصة لله عز وجل لا يشرك فيها أحد. المسألة الثالثة أن من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وذكر رحمه الله تعالى الأدلة التي تدل على هذه المسائل. مسلك الرابع أيضا من المسالك التي سلكها في دعوة الناس إلى التوحيد، بين الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها، وهي معرفة الله والنبي ودين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة لكل جزئية من هذه الأصول، كما هو معروف في كتابه الأصول الثلاثة. وقد جعل الأصل الثالث وهو معرفة الدين مراتب، على ثلاث مراتب، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وبين أركان كل مرتبة من هذه المراتب ومعاني ذلك كله، واستدل بالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم صاغ هذه الأصول الثلاثة على عن طريق السؤال والجواب لتلقين عامة الناس، لكي يرسخ الإيمان الكامل والعقيدة الصحيحة في قلوبهم. مسلك آخر سلكه رحمه الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يغفل الفروع والاعتناء بالفقه، بل قد أدى له جملة من الاهتمام، وقد ألزم نفسه رحمه الله تعالى أن يسير في دعوته على هدي الكتاب والسنة، واعتنى بالقواعد الجامعة للأحكام، فوضع أربع قواعد تدور عليها جميع الأحكام. فقال رحمه الله تعالى: هذه أربع قواعد من الدين تدور عليها الأحكام، وهي من أعظم، يقول، ما أنعم الله به تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا وأكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعهم لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة يقول: وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع. واستدل على أن الله جمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعطيت جوامع الكلم، وهو أن الله جمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى القواعد التي تدور عليها جميع أحكام الدين، أربع قواعد مهمة جدا ذكرها رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بغير علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشرع فهو عفو، أن كل شيء سكت عنه الشرع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يوجبه أو أن يستحبه أو أن يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح البين والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل من أهل الأهواء والبدع يردون المحكم بالمتشابه. والواجب على المسلم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافق، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يقول الشيخ: فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة مشتبهة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. يقول رحمه الله تعالى: فهذه ثلاث قواعد ذكرها الله في كتابه، اللي قاعدة إيش؟ عدم القول على الله بغير علم، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، وأن ترك الدليل الواضح البين والاستدلال باللفظ المتشابه هو طريقة أهل الزيغ. والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. يقول: فهذه ثلاث قواعد ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات، يقول، مع اختصارها يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. ومما سبق يتضح أن أهم الأصول التي أحياها الشيخ ودعا إليها واهتم بنشرها أكثر من غيرها، الأصل الأول الرجوع بالإسلام، الرجوع بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه الصدر الأول، لأنه لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الالتزام الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأولها إنما صلح بالتوحيد والسنة. الأصل الثاني تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية. والتوحيد هو الأنواع الثلاثة المعلومة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالأصل الثاني تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية. والأصل الثالث إنكار التوسل الممنوع شرعا بالأنبياء والأولياء والصالحين، وتبيين التوسل المطلوب والمسنون، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي نفسه، وبطلب الدعاء من المسلم الصالح الحي القادر الحاضر. الأصل الرابع طرح البدع والخرافات والشعوذة وغيرها من المنكرات. وبهذه الأسس يكون الشيخ قد أسس مجتمعا موحدا مخلصا قويا في إيمانه وعقيدته، وما ذلك إلا بفضل الله وحده، ثم بحكمة الشيخ في الدعوة إلى الله عز وجل المبنية على العلم النافع. أيضا مما سلكه الشيخ رحمه الله تعالى كتابة الرسائل، يكتب الرسائل بأساليب حكيمة وبينة، فلم يغفل رحمه الله تعالى هذا الجانب في تبليغ التوحيد بالقلم والرسائل، بل اعتنى بذلك كثيرا. فقد قضى السنتين الأوليين من إقامته في الدرعية في مكاتبة العلماء والرؤساء والبلدان والقبائل المختلفة، بالإضافة إلى العناية بالتربية والتعليم والتوجيه وغرس الفضائل التي سبق بيانها. وبدأ بأهل نجد وكاتب أمراءها وعلماءها، فكاتب علماء الرياض وأميرها، وكاتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير والأحساء وعلماء الحرمين الشريفين وغير ذلك، يبين لهم حقيقة التوحيد وما يجب على الناس من الرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة من الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يغفل في دعوته البلدان الخارجية، فقد كتب لعلماء الشام ومصر والعراق والهند واليمن وغير ذلك من البلدان، ولم يزل يكاتب الناس ويقيم عليهم الحجج ويذكرهم بما وقع فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع. وواصل الشيخ رحمه الله تعالى دعوته في نشر العلم النافع وحث الناس ووعظهم وتدريسهم وكتابة الرسائل العلمية المدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة بالحجة والبرهان والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي أحسن. ولم يبدأ أحدا بالعدوان ورعا منه، وأملا في أن يهدي الله الضالين إلى أن حكموا عليه وعلى أتباعه بالكفر وأباحوا دماءهم وأموالهم، ولم يثبتوا دعواهم بحجة من كتاب ولا سنة مع رفضهم لعقيدة التوحيد وعدم قبولها ونصرهم الشرك وأهله. حينئذ بدأ أعداء التوحيد بتكفير الشيخ وإهدار دمه، أنه جاء بدين جديد ومذهب جديد لم يألفوه ولم يعتادوا عليه، بينما كان يدعوهم إلى حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم نواقض الإيمان نواقض الإسلام بأدلتها وضوابطها، بأدلتها من الكتاب والسنة وضوابط هذه النواقض، فأعرضوا عن ذلك كله وكذبوا به ورفضوا التوحيد. وحينئذ أمر الشيخ بالجهاد لمن عاد التوحيد وأهله وسب الدين وأهله، ولم ينقد لشرع الله تعالى ولم تنفع فيه الآيات البينات. الشيخ ألف مؤلفات عديدة كثيرة، من أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي جعله في 66 بابا في التوحيد. ومن أهم مؤلفاته الأخرى كشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وفضل الإسلام وأصول الإيمان ومفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان بلغت 13 رسالة. وكذلك له كتاب الكبائر وكتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير وأربع قواعد تدور عليها الأحكام، ونبذ في اتباع النصوص مع احترام العلماء، ونبذ في اتباع ومبحث الاجتهاد والخلاف، وكتاب الطهارة، وكتاب شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها، وهو الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، وكتاب أداب المشي إلى الصلاة، وفتاوى ومسائل طبع في آخر مختصر سيرة الرسول، وله كتاب بعنوان مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب تفسير سورة الفاتحة، وكتاب تفسير آيات من القرآن الحكيم، ومختصر زاد المعاد، والرسائل الشخصية مجلد يحتوي على 51 رسالة، وكذلك له مجموع الحديث على أبواب الفقه في 51,704,000 حديث، 5 مجلدات، المجلد الأول 1,243 حديثا، والمجلد الثاني في 1,276 حديثا، والمجلد الثالث في 1,199 حديثا، والمجلد الرابع في 833 حديثا، والمجلد الخامس حديث الفتن والحوادث في 200 حديث. وهناك المسائل التي لخصها الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 135 مسألة، وكذلك له مختصر تفسير سورة الأنفال، وكذلك بعض فوائد صلح الحديبية، ورسالة في الرد على الرافضة، والخطب المنبرية. وهذه يعني الرسائل جاءت في مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب حسب ترتيبها في مؤلفات الشيخ التي طبعتها جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. الحقيقة أن هذه الدعوة التي جاء بها الإمام محمد عبد الوهاب، وهي الدعوة الإصلاحية، ونصرها المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، إنما هي امتداد للمنهج الذي كان عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة على امتداد التاريخ الإسلامي، وهو منهج الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم وأئمة الدين من الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل الحديث والفقه وغيرهم. فلم تكن في حقيقتها ومضامينها ومنهجها العقدي والعلمي والعملي إلا معبرة عن الإسلام نفسه، مستهدفة إحياء ما اعترى تطبيقه من قبل كثير من المسلمين من غشاوة وجهل وإعراض بتصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وإحياء السنة ومحاربة الشركيات والبدع والمحدثات في الدين. فالإمام محمد لم يأتي بجديد، وإنما أحيا من درس من هذا الدين، وأطلق يعني مخالفوه ومنازعوه الوهابية على هذه الدعوة الإصلاحية. انطلق أولا الخصوم من هذه التسمية، وكانوا يطلقونها على سبيل التنفير واللمز والتعيير، ويزعمون أنه مذهب مبتدع في الإسلام أو مذهب خامس، والصراع بين الحق والباطل والتدافع بينهما سنة كونية على وجه الأرض، ومن قديم يعرف صنيع أهل الباطل بالترويج للأسماء المنفرة لأهل الحق والعبارات المستفزة لأهل الحق، فيرمي أهل الباطل أهل الحق أهل السنة بالحشوية والنواصب والمجسمة والمشبهة، وقد رموا دعوة هذا الإمام أيضا بالوهابية كما فعل الكثير من المتصوفة. وهناك ما يعرف بالوهابية الرستمية، والوهابية يعني أتباع عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم المتوفى سنة 88 و100، وهم خوارج يعني أتباع عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وقد رد عليهم علماء المغرب والأندلس كما ذكر الونشريسي في كتابه المعرف في فتاوى المعرب في فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، حيث نقل التحذير منهم. بعض المناوئين لدعوة الإمام محمد نقلوا ما في هذه الكتب على أنه في دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وصار يعني أهل الأهواء ينقلون ما قيل في الدعوة الرستمية الخارجية على أن هذا الذي تتميز به دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب، ولم يكن استعمال الوهابية مرضيا ولا شائعا عند أصحاب هذه الدعوة عن دعوة الإمام محمد عبد الوهاب وأتباعه، وكان كثير من المنصفين من غيرهم والمحايدين يتفادى إطلاق هذه التسمية عليهم، لأنهم يعلمون أن وصفهم بالوهابية إنما يقصد به التشويه والتنفير وحجب الحقيقة عن الآخرين والحيلولة بين هذه الدعوة المباركة وبين بقية المسلمين من العوام والجهلة وأتباع الفرق والطرق، وصرف العلماء والمفكرين عن معرفة حقيقة هذه الدعوة المباركة. وأتباع هذه الدعوة لا يرضون صواب هذه التسمية الوهابية ولا من طوت عليه من مغالطات وأوهام لاعتبارات مقنعة كثيرة شرعية وعلمية ومنهجية وموضوعية، وفي تتلخص في أن الدعوة الإصلاحية كما تقدم ذكر شيء منها تتمثل تماما الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سلك سبيل الهدى. وإذن فحصره تحت مسمى غير الإسلام والسنة خطأ فاتح وبدعة محدثة مردودة يراد بها الصد عن الحق وأهله. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لإفرادها باسم أو وصف كالوهابية أو غيره، لكن ترد على ألسنة علماء الدعوة ومؤيديها بعض الأوصاف الشرعية الصحيحة لها ولأتباعها والتي لا تتنافى مع رسالتها، مثل دعوة الشيخ أو الدعوة أو الدعوة الإصلاحية أو دعوة التوحيد أو السلفية أو الحنابلة ونحو ذلك من الأوصاف الشرعية الحسنة المقبولة. وصار الخصوم يطلقون على أتباع هذه الدعوة كما أسلفت الوهابية، وهي في كثير من الأحيان تحمل معاني إيجابية، فجعلت الناس ينظرون إلى هذه الدعوة التي يزعم أنها كذا وكذا، فإذا نظروا فيها وقرأوا عنها وجدوها بخلاف ما يزعمون، فتجدهم يطلقونها على من يقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من أصول الإسلام، إذا رأوا من أمر المعروف ينهى عن المنكر هذا وهابي. ومن أكبر خصائص الأمة الإسلامية وخيريتها كما قالت تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحين يطلقون الوهابية كذلك على الأخذ أحيانا يطلقونها على من يأخذ بالكتاب والسنة ويتمسك بالدين وبتوحيد الله وينبذ الشرك والبدع، وهذه صفة مدح وتزكية يفرح بها المؤمنون. وحين يطلقون أحيانا أيضا يطلقون الوهابية على اقتفاء منهج السلف الصالح الذي هو سبيل المؤمنين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والناظر في مفاهيم الناس حول ما يسمونه الوهابية يجد الكثير من الغبش والخلط والتناقض والاضطراب، إما مقصود وإما بجهل. فالوصف السائد للوهابية عند أغلب الخصوم ومن سار في ركابهم يقصد به كل من لا يعمل بالبدع ولا يرضاها وينكرها ولا يقرها، هذا يسمونه وهابيا. وقد يقصد الوهابية كل مذهب غريب وشاذ، وقد يطلقونه على كل من كان على مذهب أهل السنة والجماعة مقابل الرافضة أو مقابل الفرق الأخرى. وقد توسعت بعض وسائل الإعلام والاتجاهات الغربية ومن دار في فلكها بإطلاق الوهابية على كل مسلم ينزع إلى التمسك بشعار الدين وأحكامه، وربما ترادف عندهم عبارة أصولي أو متزمت أو متشدد، والمتمسك بالدين طبعا عندهم متشدد، وبعض المؤسسات والدوائر الغربية ومن تأثر بها صارت عندهم الوهابية ترادف التطرف والإرهاب والعنف والعدوانية ونحو ذلك، وهذا تصور خاطئ وقد يكون مقصودا لتشويه الإسلام وأهل الإسلام، وإلا فبعض المستشرقين كتبوا عن هذه الدعوة وأنها هي الدعوة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن دعوة هذا الإمام تريد بالناس أن يرجعوا إلى ما كان عليه الأوائل منهم. هناك مسوغات وبواعث لقيام هذه الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب. هناك أمور مهمة ودعت إلى قيام هذه الدعوة من قبل هذا الإمام ومن أيده. أولا من أجل تحقيق التوحيد، وإن أول هذه الدواعي وأعظمها لقيام الدعوة الإصلاحية مسألة التوحيد ومجانبة الشرك، وهي القضية الكبرى بين الأنبياء وخصومهم، وكذلك بين الدعاة المصلحين وخصومهم، وهي تحقيق ما أمر الله به تعالى المكلفين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد قامت هذه الدعوة استجابة لأمر الله تعالى بتجريد العبودية لله وحده وتعظيم الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ثانيا تنقية مصادر التلقي من أهداف هذه الدعوة الإصلاحية المهمة، إعادة الناس إلى مصادر الدين الحق القرآن والسنة، وأن يكون ذلك بفهم سلف الأمة. ثالثا نشر السنن وإظهارها ونبذ البدع ومظاهرها في العقيدة والعبادة. ورابعا القيام بواجبات الدين وفرائضه العامة من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى تحقيقا للخيرية التي وصف الله بها هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وإقامة الحدود والعدل بين الناس. خامسا تحكيم شرع الله تعالى كما أمر الله، فقد أعرض كثير من المسلمين لسيما أهل البدع وكثير من العامة عن العمل بشرع الله في أكثر أحوالهم الدينية والدنيوية، حيث سادت البدع والمحدثات والتقاليد والأعراف والأحكام الجاهلية، يعني في زمن الإمام، وتحاكم كثير من الناس إلى غير شرع الله، وكثر لجوء الناس إلى الكهان والمشعوذين والسحرة والدجالين، فأصابهم ما توعد الله تعالى من أعرض عن ذكره من ضنك العيش، كما قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سادسا نشر العلم ومحاربة الجهل والتخلف. تميز العصر الذي ظهرت فيه الدعوة بشيوع الجهل والتقليد الأعمى بين المسلمين، فكثر الإعراض عن تعليم العلوم الشرعية وعن التفقه في الدين، وسادت الأمية والتخلف في أكثر مظاهر الحياة الفردية والجماعية، مما جعل قيام الدعوة ضرورة لنشر العلم ووسائله والفقه في الدين، وأخذ هذا العلم من منابعه الأصيلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. سابعا تحقيق الجماعة ونبذ الفرقة، وقد وقع أكثر المسلمين في هذه الفرقة والشتات والتنازع التي أصيب بها المسلمون من جراء كثرة الأهواء والبدع والجهل والإعراض عن الدين واتباع سبل الغواية والشهوات والشبهات، وما نتج عن ذلك من الجهل والذل والهوان والتفرق والفشل الذي حذر الله منه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكان لابد من إصلاح أحوال الأمة بالعقيدة والشرع المطهر الذي به تكون الجماعة والاستقامة والعزة. ثامنا من أعظم ما يحتاجه المسلمون عامة وأهل تلك البلاد في ذلك الزمان خاصة في جزيرة العرب بعد التوحيد وفرائض الدين الأمن، الأمن والسلطان وهما متلازمان، فلا يمكن إقامة الدين والعدل إلا بالأمن، ولا أمن إلا بسلطان. وهذا ما أدركه الإمام محمد وأدركته الدعوة، فقد ساد ضعف السلطان وانفلات الأمن، وكانت الضرورة تقتضي قيام ولاية شرعية تحفظ للناس أمنهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وتقوم بالعدل والقضاء بين الناس، وتقيم الحدود بينهم. والحقيقة إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما هو داعية من دعاة السلفية، ومجدد من مجدديها، أحيا معالمها بعد دروسها، وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات. بل إن هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، دولة سلفية ودعوتها سلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى. قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 65 و300 ألف للهجرة، قال: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمملكة العربية السعودية قامت على الإسلام الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة، وفي ذلك عزها ومجدها. يقول الملك عبد العزيز: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب سوى السلف الصالح، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. يقول: فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية، الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. ومع صفاء الدعوة السلفية ونقاء الدعوة السلفية، وأنها يقصد بها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك وفق ما كان عليه السلف الصالح، إلا أن هناك من كدر صفوها وشوه سمعتها وألصق التهم بها ممن انتسب إليها وهو لم يحقق معانيها ولم يلتزم بمبادئها، لا سيما من بعض الجماعات التي سمت نفسها السلفية الجهادية أو السلفية القتالية. والحقيقة أن هذه الجماعات ليست جهادية بالمعنى الشرعي الصحيح، إذ أن معاني الجهاد وشروط الجهاد لا تتوفر في هذه الجماعات، هي تدعي أشياء لكن لا تتوفر فيها هذه الأشياء التي تدعيها، وتدعي السلفية وهي ليست من السلفية، ولا هي ملتزمة بمعنى السلفية، مما جعل أعداء الدين يلصقون التهم بالدعوة السلفية الحقة، فكلما رأوا متطرفا أو إرهابيا رموه بالسلفية.
وذلك أنه وجد من أصحاب هذه الدعوات المتشددة المخالفة للإسلام والمخالفة للسلفية الحقة من ينتسب للسلفية أو يدعي السلفية أو يسمي نفسه بالسلفي. والعبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والدعاوى. لكن أعداء هذا الدين يستغلون كل ما يجدونه من أجل أن يلصقوا التهم بالإسلام وأهله. وكما ذكرنا أن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى لم تنفرد بشيء جديد، وإنما الذي سار عليه هذا الشيخ وهذا الإمام وأتباعه هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، ومن ناحية العقيدة ومن ناحية المنهج. فإن قولهم في أصول الدين وقطعياته ومسلماته واحد، قولهم هو قول أئمة السلف، هو قول القول الذي سار عليه السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فقولهم في أصول الدين وقطعيات الدين ومسلماته واحد، في أركان الإيمان وأركان الإسلام وشروطها ومستلزماتها، كذلك في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام والقدر، وفي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة والرؤية، وفي الصحابة والإمامة والأولياء والصالحين وعامة المؤمنين، وفي السمع والطاعة بالمعروف، وفي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي قطعيات الأحكام والأداب، ونحو ذلك من المنهاج الذي سار عليه السلف الصالح في العقيدة والعلم والعمل والتعامل. فإن السلف الصالح أهل السنة والجماعة ومنهم إمام الدعوة كلهم متفقون على هذه الأصول، وهي أصول الدين والاعتقاد. ولهذا فإن كل من نظر في أقوال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وعلماء هذه الدعوة ومن سلك سبيلهم من أهل السنة يجزم بأنهم مثلوا منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل. ولذلك نجد المخالفين لهم من أهل الأهواء والافتراق والبدع في العصر الحديث يصمون كل من كان على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة بأنه وهابي، مثل ما ذكرت لكم. وهذه تزكية من الخصوم، لأنهم صاروا يطلقون وصف الوهابية على التمسك بالسنة والتزام سبيل السلف الصالح. وقد تبين كما ذكرت بالدليل والبرهان أن ما يزعمه خصوم السنة أهل البدع والأهواء والافتراق بأن الإمام وأتباعه جاءوا ببدع من الدين أو مذهب خامس، أو أنهم متشددون ومتزمتون، أو أنهم خوارج ونحو ذلك من المفتريات، إنما هو من الظلم والبهتان وصد الناس عن الحق، وإلا فإنهم لم يأتوا بشيء جديد خالفوا فيه السلف الصالح. وبالجملة فإن أبرز معالم هذا المنهج الذي قامت عليه الدعوة ولا تزال بحمد الله تعالى، أولا الدخول في الدين كله وتطبيق شمولية الإسلام منهاجا للحياة في العقيدة والأحكام والعلم والعمل والتعامل في حياة الفرد والجماعة والدولة والأمة والبشرية كلها. ثانيا سلامة مصدر التلقي ومنهج الاستدلال بالاعتماد على القرآن الكريم وصحيح السنة وآثار السلف الصالح، بالاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة، وبالأخذ بظواهر الأدلة على ما دلت عليه في اللغة العربية، والجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ورد المتشابه إلى المحكم، والأخذ بالمحكم الذي يستدل به أهل العلم. ثالثا الاقتفاء كما ذكرت والاتباع لمنهج السلف الصالح وسبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة، وتحقيق غايات الدين، هدف تحقيق غايات الدين من التوحيد والسنة والفضائل والعدل، ونفي ما يضادها من الشركيات والبدع والمنكرات والظلم والسعي إلى كل ما يسعد المسلم في دينه وفي دنياه، والقيام بواجب النصيحة التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على الاستعداد لليوم الآخر والفوز بالجنة والنعيم الأبدي الذي لا يحصل إلا برضا الله وطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه، ولا يكون ذلك إلا بالإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولعل نكتفي في درس اليوم بهذه النبذة عن دعوة هذا الإمام المبارك والتي نفع الله بها، ونبدأ إن شاء الله في شرح المتن من الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.